تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 28 من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ولم يتبقى لنا إلا جزئين ونختم كتاب الله عز وجل تفسيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تفسير هذا الكتاب والعمل بما فيه. الجزء 28 من الأجزاء المهمة جدا في القرآن. ليه؟ الجزء كله بيتحدث عن الصور المدنية، الصور التي نزلت في المدينة. وإحنا قلنا الصور التي تنزل في المدينة تبقى لها محاور أساسية، إما إن هي بتتكلم عن الأحكام، أو بتتكلم على آداب ينبغي على الجماعة المسلمة في هذا الوقت أن تقتدي بها وتعمل بها، أو على الأمة المسلمة أن هي تعمل بها، أو عبارة عن تصحيح لبعض المواقف التي تحدث، أو التحذير من أعداء داخليين أو خارجيين. يبقى المحاور الأساسية اللي بتدور حولها الصور المدنية أربع محاور. المحور الأول محور الأحكام، المحور الثاني محور الآداب، المحور الثالث تقويم مواقف، المحور الرابع تحذير من عدو أو من خطر. والأربع محاور دول هي التي تدور حولها أو يدور حولها الجزء 28 من كتاب الله عز وجل، بدءا من المواقف اليسيرة جدا 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 اللي موجودة داخل البيت المسلم، كما في سورة المجادلة لما امرأة زوجها قال لها انت علي كظهر أمي، فنزل القرآن علشان يعالج هذا الموقف، أو القضايا العظمى داخل الدولة المسلمة كقضايا الخيانة الكبرى أو الخيانة العظمى كما في سورة الممتحنة مع قصة حاطب بن أبي ملتعة، أو مع القضايا العظيمة جدا عبده، أو مع القضايا العظيمة جدا في المجتمع زي حادثة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم.
كم واحد؟
إيه؟ طيب سيب بس من الجزء لا سيب بس خلوه في الترويح إن شاء الله. أو القضايا الكبرى العظمى في المجتمع زي قضية محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة بني نضير، أو القضايا الفقهية اليسيرة كالتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، أو ما يتعلق بإقامة مجتمع مسلم وتقويم هذا المجتمع بضرب الأمثلة كما في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون. فحول هذه المعاني أو قضية من أخطر قضايا المجتمع، وإحنا دائما بنسميها في زماننا ده قضية أمن قومي، قضية ائتلاف الناس وعدم وجود روح الخلاف والفرقة داخل المجتمع كما في سورة الصف. الجزء 28 بيتكلم على قضايا أساسية. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة معه يهود، فأكيد كانت بتحدث من وقت لآخر مناوشات بين المؤمنين وبين اليهود، فكانت الصور تتنزل كما في سورة الجمعة لما حدث بعض النزاع كده بين المؤمنين وبين اليهود، أو بتتكلم عن عدو آخر خارجي أو داخلي. العدو الداخلي ده واحد قاعد وسطنا دلوقت، ولكن أهم حاجة عنده أنه يسقط دولة، أنه يسقط المجتمع، سواء في بحور الشهوات أو في بحور الشبهات زي المنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم في الجزء 28 صورة كاملة سماها بصورة الإيه؟ المنافقون. إذن هنجد المحاور الأربعة بالنسبة للصور المدنية موجودة داخل الجزء 28. نبدأ كده سريعا ببعض الملامح الأساسية. الملمح الأول التحذير من أعداء أو من أخطار. أما التحذير من الأعداء فكان من أخطر الأعداء هم المنافقون الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم صورة كاملة، وهي صورة المنافقون التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من شأنهم ومن صفاتهم ومن أقوالهم وأفعالهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ده كلام اللسان، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد
إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. كل حاجة يحلف، كل حاجة يحلف، والله ده احنا مسلمين، والله احنا موحدين، والله احنا مش عارف ايه جنة. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويذكر الله سبحانه وتعالى نبيه ألا تغتر بهم ولا بكلامهم ولا بأجسامهم ولا بصفاتهم، وإذا رأيتهم ها تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم أجساد قوة بطول بعرض حاجة زي الفل، ولكن حقيقة من جوه قوية، من جوه قوية، مفيش فيها حاجة فاضية. يحسبون كل صيحة عليهم، والتحذير تحذير، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويذكر الله سبحانه وتعالى من أفعالهم، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وفي الطريق كان الناس قد اقتربوا من بئر ماء، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد يبعث الأجير بتاعه أو العبد بتاعه علشان يملأ له مية، فواحد من المهاجرين بعث العبد وواحد من الأنصار بعث عبد له، فالاثنين اتشكلوا مع بعض على البئر. واحد من المهاجرين فأما هذا العبد فقال يا للمهاجرين، والثاني قايل يا للأنصار، وكاد أن يحدث بينهم اقتتال. فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في هذا الوقت سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. بيقول ايه؟ احنا اللي جبناهم المدينة، النبي والصحابة، احنا اللي جبناهم واحنا اللي أكلناهم واحنا اللي أطعمناهم واحنا اللي سقيناهم، وبعد كده جايين النهاردة بيقولوا يا للمهاجرين سمن كلبك يأكلك. كلمة قبيحة بشعة. ثم قال عبد الله بن أبي بن سلول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو ومن معه، وأما الأذل فيقصد به النبي ومن معه. زيد بن أرقم رضي الله عنه كان طفلا صغيرا سمع هذه الكلمة نقلها جاري للنبي، قال له يا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فأرسل النبي لعبد الله بن أبي بن سلول حدث منك كذا، فأقسم بالله والله ما قال، وده قول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، فقال والله يا رسول الله ما قلت وما حدث مني هذا. زيد بن أرقم بيقول فنزل بي من الهم ما به تمنيت أنني مت قبل هذا. أنا كنت بقول ساعتها من شدة الهم لأن أنا أصبحت قدام النبي كذاب، والله يعلم أني صادق، فأصابني من الهم ما لا يعلمه إلا الله. فأنزل الله عز وجل قوله هم الذين يقولون. وعبد الله بن أبي بن سلول أيضا كان بيقول والله لئن منعتم عنهم الطعام ومنعتم عنهم الشراب ومنعتم عنهم النفقة والله لا يتركن أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا يتركن المدينة. فبيقول لأصحابه لا تأكلوهم ولا تشربوهم ولا تنفقوا عليهم. فأنزل الله عز وجل قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وربنا يقول ولله خزائن السماوات والأرض يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وينزل الله سبحانه وتعالى ما فيه براءة لزيد بن أرقم رضي الله عنه وتصديقا لكلامه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما خدنا في درس امبارح في درس التهجد، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ويضحك في وجهه فيقول لهي عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها، يبر النبي خطره سبحان الله. فتنزل هذه الصورة لتحذير الطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم في هذا الوقت من هذا العدو الغاشي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه هم العدو فاحذرهم. وبعد كده ربنا يقول لنا يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. حد فهم حاجة؟ شريف أنا أسألك سؤال، هو إيه العلاقة أصلا بين الحديث عن المنافقين وبين قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ الربط بين الاثنين ما هي الصورة من أولها معايا ابو حميد حمد سعيد معايا الصوره من اولها لحد الايه رقم 8 ماشيه في نسق واحد وفي سياق واحد، حديث عن المنافقين كعدو داخلي داخل المجتمع. انما ايه العلاقه بين هذه الثمان ايات والثلاث ايات الاواخر؟ ايه العلاقه؟ ها قول يا احمد. اكتر حاجه تصد عن الدين المال والاولاد. عايز يشتغل يجيب لعيال فلوس فما يصليش فيشتغل حرام فيقع والعياذ بالله في خصال النفاق. اكتر حاجه خلت عبد الله بن ابي بن سلول يتزعم النفاق في المدينه ان اهل المدينه راحوا للنبي وقالوا له يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد اتيتنا وانه لينظم له الخرز. يعني ايه؟ يعني التاج بتاعه كنا احنا عمالين نعمل في التاج بتاعه علشان نخليه ملك للمدينه، فانت لما جيت خدت كل حاجه. فاللي خلاه منافق ايه؟ الدنيا اللي كان حابس عليها. فربنا بيقول لك خد بالك ان الطريق الاول للنفاق والبعد عن الدين انشغال العبد بالدنيا عن الدين. الطريق اللي بيوصل دايما للنفاق اللي بيخلي الانسان يكذب ويخون ويغدر دنيا. مش النبي قال آية منافق ثلاث؟ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. تعالى دايما كده طبق الثلاث حاجات تلاقي اكتر ناس بيقعوا في الثلاث حاجات دول. مثلا الناس اللي هم شغالين في الدنيا تلاقي تاجر من التجار لما يتكلم يكذب، ولما يحلف يبقى كذاب برضه، ويغش ويسرق كل ده علشان الدنيا. فاللي يوصله لخصال النفاق ايه؟ دنيته. فربنا بيقول لنا خدوا بالكم حقيقة الدنيا لو في يوم من الايام شغلتك عن طاعة ربنا انت ما بتقومش لنفسك. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ادي سوره الجمعه. معذره، ادي سوره المنافقون. المجتمع المسلم في هذا الوقت فيه يهود، صح ولا انا غلطان؟ اذا اكيد كانت بتبقى فيه مناوشات بين المسلمين واليهود في هذا الوقت. فتيجي سوره الجمعه. المؤمنين كانوا طبعا العرب زمان في المدينة قبل الإسلام كانوا قاعدين مع اليهود عادي في مكان واحد. فكان اليهود في هذا الوقت يقولون للعرب نحن أفضل منكم، فإن الله عز وجل أرسل إلينا نبيا ولم يرسل لكم نبي، وإن الله جعل لنا كتابا ولم يجعل لكم كتابا، وإن الله اصطفانا بيوم السبت ولم يجعل لكم يوما. ثلاث حاجات، ها ركز معايا في سورة الجمعة. ثلاث حاجات اليهود بيقول للمسلمين ايه؟ احنا معانا ثلاث حاجات، ربنا بعت لنا نبي وادانا كتاب وادانا ايه؟ ادانا يوم السبت يوم نعظمه. فربنا سبحانه وتعالى انزل سورة الجمعة للرد على الثلاث حاجات دول. ما هو كان المسلمين يقعدوا مع اليهود وده يتكلم مع ده وده يفضفض مع ده، فاليهود كانوا دايما بيقولوا هذا الكلام للعرب في هذا الوقت. فنزلت سورة الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين، ها إذا كان ربنا بعث لكم موسى فإن الله عز وجل أرسل لنا من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسله الله عز وجل يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة لأننا كنا قبل ذلك في ضلال مبين. أدي الرسول. طب الكتاب؟ أما بالنسبة لكم يا يهود أنتم بتقولوا أنتم معاكم كتاب، بس أنتم أول واحد ضيع، أول ناس ضيعتوا هذا الكتاب، لم تعملوا به، لم تقرؤوه، لم تطبقوا أحكامه، بل ضيعتموه. والله سبحانه وتعالى يقول بص مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. اليهود اللي كانوا يقولوا احنا ربنا ادانا كتاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها ولم يطبقوا شرائعها بل عطلوا هذه الشرائع كمثل الحمار يحمل أسفارا. الكتاب اللي انتم بتفتخروا به على العرب لأن ما كانش معاهم كتاب في هذا الوقت، ده الكتاب ده عليكم مش ليكم، صح؟ ده حجة عليكم مش حجة ليكم، لأن انتم ضيعتوه، لم تقرؤوه ولم تعملوا به بل ضيعتوا حدوده. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مش انتوا بتقولوا ربنا بعت لنا نبي وبتقولوا معاكم كتاب؟ طيب ان كنتم على الحق وبتتهمونا ان احنا على الباطل، قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله بالنبي والكتاب، ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. هادوا بمعنى تابوا، انه هدنا اليك اي تبنا اليك. اليهود. فربنا قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بصوا بصوا يهود، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وانتوا قلتوا ان انتوا عندكم يوم سبت، طب فإن الله عز وجل جعل لنا الجمعة عيدا، وعلشان احنا ما ننتهكش الجمعة زي ما اليهود انتهكوا السبت أصحاب السبت، أم ربنا بعد في ذكر ثنائه علينا أو في ذكر ذكر المنة علينا بيوم الجمعة قال لنا خد بالكم يا مسلمين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها فاسعوا فاسعوا. هو مش النبي قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، السعي الجري. ومش ربنا قال لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة؟ طب ما ربنا هنا بيقول إيه فاسعوا اجروا، يبقى كلام النبي يتناقض مع كلام ربنا؟ حاشا وكلا، الاثنين خارجين من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة ومشكاة الوحي. ولكن السعي هنا هو سعي الايه؟ هو سعي القلب. يوم الجمعة مش انت اللي رايح تصلي، مش انت انت رايح وقلبك بيجري على الصلاة، مش زي ما بعض الناس تعمل تيجي يدوبك على الإقامة عشان تلحق ركعة. ده واحد قلبه سعى للجمعة، اللي قلبه سعى للجمعة قايم بدري بيغتسل وبيتطيب وبيكوا هدومه وبيختار أحسن هدوم، جاي قبل الصلاة بساعتين يقرأ قرآن ويقرأ سورة الجمعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل، ده اللي عنده سعي ليوم الجمعة. وخد بالك اليهود ضيعوا يوم السبت، اليهود ضيعوا يوم السبت لما تحايلوا على شرع لا فيه. فأنتوا المؤمنين خد بالكم لا تشغلكم تجارة ولا يشغلكم بيع عن ذكر الله. وربنا سبحانه وتعالى جعل لكم المسألة متوازنة، ساعة الصلاة صلاة، فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الأرض. ده التوازن بين الدين والدنيا، التوازن بين الدين والدنيا، التوازن بين الدين إن وقت العبادة عبادة ووقت الدنيا دنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أدي الحالة الأولانية، حالة إيه؟ المسلمين قاعدين مع اليهود، فاليهود بيفتخروا عليهم ببعض المفاخر أو ببعض المناقب. أو ممكن الحالة الثانية من اليهود إن اليهود يحاولوا والعياذ بالله يخدروا، يحاولوا إن هم يخونوا العهود، يحاولوا إن هم يتطولوا، يحاولوا إن هم يستخدموا قوتهم. فعلشان كده كان عندنا في هذه الصورة في هذا الجزء صورة الحشر. صورة الحشر هي صورة يهود بنو النضير 545. صورة الحشر تمثل علاقة بين المسلمين واليهود، ولكن العلاقة ما كانتش مسألة مشادة أو ذكر مناقب بيننا وبين بعض، ده المسألة وصلت للقتل وترتب على ذلك حرب. قتل أحد المسلمين سبب نزول سورة الحشر، قتل أحد المسلمين رجلين من المشركين، وبالتالي يترتب على ذلك دفع الدية. والنبي في هذا الوقت ما كانش مع فلوس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين باليهود لأن كان من ضمن بنود المعاهدة اللي النبي عملها أول ما وصل المدينة أن يكون في تعاون بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود أن يعينوه على دفع الدية المتعلقة بهذين الرجلين. النبي راح فقالوا له انتظر ها هنا يا محمد، انتظر واحنا هنساعدك في دفع الدية واحنا معاك واحنا مش هنسيبك. النبي جلس في ظل بيت رجل منهم فتعاونوا وتحالفوا فيما بينهم ان يأخذوا حجرا عظيما فيلقوه على رأس النبي ليقتلوه. النبي قاعد ومعاه ابي بكر وعمر، فمرة واحدة النبي قام وخد ابو بكر وعمر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وكشف الله سبحانه وتعالى نبيه غدر اليهود، فجهز نبي جيشه. طبعا محاولة اغتيال النبي وقتل النبي هو أبو بكر وعمر دي تنقض أي عهد، تنقض أي عهد، فنقض العهد اللي بين النبي وبين يهود بني النضير، لأن كان اليهود اللي في المدينة كل واحد منهم كان بيغضر بالنبي. يعني يهود بني قريظة غضروا بالنبي فين؟ في غزوة الخندق. ويهود بني قينقاع غدروا ونقضوا العهد مع النبي لما عروا المرأة المؤمنة ولما قام المسلم يدافع فقتلوه. وأما يهود بنو النضير فدول غدروا بحولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لهذا الايه لهؤلاء اليهود، وعرفت في السيرة بغزوة بني النضير وعرفت في سيرة بغزوة بني النضير. وبني النضير كانت لهم حصون عظيمة كانوا يستقون بها ويقولوا خلاص ما حدش يقدر ان هو يدخل علينا في هذا الوقت. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ المؤمنين كانوا بيظنوا كده ان لا يمكن بحال من الاحوال تكون عندنا القدرة او عندنا الاستطاعة ان احنا نقتحم حصون اليهود. ما ظننتم ان يخرجوا؟ طب وهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في الاول 10-15 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم توجه بالجيش فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحصون بتاعتهم كان حولها أشجار وحاجات تمنع من الوصول لها، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه الأشجار حتى يصل إلى هذه الحصون. وهذا قول الله: ما قطعتم من لينة أي شجرة أو نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في ظل الحصار عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وشوفوا قد ايه الراجل ده كان مدى القره والبغض اللي في قلبه تجاه الاسلام، توجه الى اليهود ووعدهم وقال لهم: احنا معاكم، انتوا خليكم في حصونكم بس وسنكون شوكه في ظهر محمد، واحنا هنعنكم وهنأيدكم ومش هنسيبكم لوحدكم. وهذا قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا، أي 11، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم ولو محمد قاتلكم لننصرنكم، هنقف معاكم مش هنسيبكم أبدا. فشوف دايما كل دولة فيها طابور خامس يقف مع أعداء هذه الدولة ضد هذه الدولة.